طيب احنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أدعو الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والعون والمدد والثبات ثم القبول. الخوف والرجاء والمحبة، إذا اجتمع خوف ورجاء في شيء واحد يحب، ولازم الثلاثة دول يجتمعوا في القلب، خوف ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى. ولو شيلنا واحدة يبقى السلوك من سلوك الايه العلماء ولا سلوك الايه الاستقامة الصحيحة. المحبة دي تجعل الانسان يتحرك الى المحبوب شوقا ورغبة وطاعة ومسارعة، فالمحبة تحرك للقرب من الله، عايز تروح لحبيب، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن تروح بإيه؟ المحبة أتحركك. الواحد لو عايز يروح منزلة بعيدة إن هو لازم ياخد وسيلة عشان إن هو يوصل به. المحبة دي بتجذبك إلى الله. طب ايه الوسيله اللي هتوصلي لها؟ الخوف والرجاء. قولوا زي جناح الطائر، الخوف يزعجك من البقاء على وضعك، والرجاء يحدو بك زي الايه اللي يحدو، يعني ايه؟ يعني عند العرب لما يكونوا راكبين ركوبه وعاوزين يسرعوا يقوم في واحد طبيعه الجمال كده، لما تسمع صوت حلو تهيج قدراتها فيها وتستخرجها فتسرع، طبيعة الإبل كده. عشان كده لما كان أنجشه يحدو بالجمال اللي هي رواح راكبينها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تسرع، يقول إيه؟ رفقا يا أنجشه بالقواريج، يعني إيه؟ بالراحة شوية أحسن، دول ما يستحملوش السرعة دي. فالحدو ده يخلي الإنسان يسرع. إيه اللي يخلي الإنسان يسرع؟ الرجاء. شوفوا عشان نعرف يعني إيه من كان يرجو لقاء الله، الرجاء بتاع لقاء الله عز وجل ده يعمل إيه؟ يمشي زي النبي عليه الصلاة والسلام في ايه؟ اقروا معاه الآية بقى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان ايه؟ يرجو. لمن كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، من كان يرجو
الله
واليوم الآخر وذكر الله. فالرجاء هو اللي ربنا جابه هنا في الآية بتاعت الابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللي يرجو الله يبقى يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه؟ شوف انا ما مش عايز اقول، كل واحدة تراجع نفسها. اللي عايز ربنا وبترجو ما عند الله وبترجو لقاء الله تشوف النبي عليه السلام وتقارن بينها وبين النبي عليه السلام. كان بيعمل ايه النبي عليه السلام مع ربنا؟ كان بيعمل ايه مع اعداء ربنا؟ كان بيعمل ايه في حياته مع من يعاشرهم؟ كان بيعمل ايه في علاقته بربنا وادائه للصلوات وكذا وكذا حتى طار قدماه؟ اهو اللي يقول عنده رجاء، اللي عنده رجاء في الله، اللي عايز الرجاء لازم يعمل زي النبي عليه السلام. لكن تقولي انا عندي رجاء ورحمه ربنا واسعه، ده اسمها اماني، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. اسمها ايه؟ اماني، امنيه، مجرد رغبه. ما اي حد عنده رغبه انه يبقى غني، اي حد عنده رغبه انه يبقى جميل وصحي وحلو، لكن ايه لا، دي الامانه دي عشان تبقى حقيقه تنقلب الى رجاء، وعشان تبقى رجاء لابد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يقوم به من اسباب واخذ بالاسباب. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. شوف عمل صالح، طب انا اعرف العمل الصالح ازاي؟ اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لازم نعمل الاثنين. فما فيش حد يقول انا ارجو رحمه الله ولقاء الله وهو قاعد، ده انا ارجو رحمه الله وارجو لقاء الله عز وجل بان انا ايه اعمل زي النبي عليه الصلاه واخاف ان انا اقوم مش عامل زي النبي عليه الصلاه، لازم اعمل زي النبي عليه الصلاه. يعني الرجاء عمل، ابنك عنده رجاء وعنده امل يدخل كليه كذا يجيب مجموع كذا من غير ما يسهر، من غير ما يبذل جهد، من غير ما يتعب، يبقى ده امان المفاليس. لكن حسن الرجاء وخاصه الرجاء في الله، يعني احنا رجائنا في الله عظيم، ايوه، بس حسن الرجاء في الله عز وجل ده لازم يكون بعمل. في حد كان بيحسن الرجاء زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يقدر يقول لنا حقيقة الرجاء وحسن الرجاء وحسن الظن بالله وما عند الله؟ ما ظنك بربك الكريم؟ طب هو النبي عطان عارف، أنا عند حسن ظن عبدي بي، ده شيء جميل ورجاء جميل في الله، بس ما هو اللي قال لنا كده بينه لنا النبي عليه السلام، اللي عنده حسن رجاء في الله يبقى زي النبي عليه السلام. إذا أنا عايز أخرج لأن في ناس يصل بيهم الرجاء منفصل عن الخوف والمحبة، فيصل بيهم ولأن يا سلام ده رحمة ربنا واسعة، هو ربنا هيعمل بعذابنا إيه؟ وما يعملوش. ده يبقى ده في ناس وصل وفي فرق إسلامية وصل لأن من كان يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ده كفاية قال أنا أعلم أنه لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هو واخد الإيه؟ طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال بس قال إيه؟ ما تاخد بقية الأحاديث، اللي بيشرب خمرة بيحصل له إيه؟ اللي عنده كبر بيحصل إيه؟ ده ما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، ليه تاخد حديث وتسيب الباقي؟ لازم الخوف مع الرجاء. يخشون ربهم من فوقهم ويرجون رحمته، يخشون الله ويرجون الرحمة، لازم الاثنين مع بعض. فيقولوا ان الخوف والرجاء جناح الوصول الى الله، المحبة تحركنا، الخوف يزعجنا، الرجاء يحدو بينا الى الله عز وجل. يبقى مطلوب حاجتين، لو خدنا الخوف لوحده زي ما بعض الناس زي ما بتقولوا ان ما راهوش الا القبر وعذاب القبر وكده، حتى انت لما تخوفي ابنك بالنار، النار لو تمشي هتروح النار، النار هتروح النار، النار النار، ده هي ده مش تربيه، دي ده هيحس ان ربنا ده جبار وظالم وانه يعني ما عندوش الا النار. لا، لما برضه العكس، رحمه ربنا رحمه ربنا، ويبقى ايه يسيب العمل. لو خدنا الخوف لوحده يبقى هننقطع، لو خدنا الرجاء هنتوقف عن العمل، فلازم الاثنين مع بعض. وانا عايز تدركوا الآتي، مفيش خوف الا وهو مشبع ملبس مصبوغ بالرجاء، ومفيش رجاء الا وهو مشبع مصبوغ ملبس بايه؟ بالخوف. يعني اضرب لكم مثل بسيط، لو انسانه يغلب عليها حب الجنه والرحمه دائما رغبتها في انها تدخل الجنه، ومعظمه الجنه عظيمه جدا، وعارفه قدرها ومشتاقه لها وتعمل لها وترجو ان ربنا عز وجل ايه يدخلها الجنه. ده غالب عليها هنا ايه؟ الرجاء، غالب عليها رحمه ربنا. ما تدخلش النار ومش مشغوله بالنار، هي مشغوله بايه؟ بالجنه. اللي مشغوله بالجنه ورجائها العظيم في الجنه دي، لازم رجائها ده يكون فيه خوف، بس الخوف هنا ايه؟ انها ما تخش في الجنه. يعني حتى رجائها في الجنه انها ايه؟ تخاف احسن ما تخش، يبقى فيه مع الرجاء خوف ولا لا؟ طب لو واحد بقى او واحده مش هممها الجنه، اهم حاجه ما تروحش النار، ما عندهاش قدره انها تستحمل عذاب ربنا. فكل اهم حاجه بس ازحزح عن النار، انجو من النار، مش مهم الجنه بس انجو من النار. فغالب عليها ايه؟ الخوف. طب يبقى ما رجعها فين؟ ان ربنا ما دخلش النار. ان يعني إن لا يمكن ابدا فيه رجاء من غير خوف، او خوف من غير رجاء. انت مثلا عندك رجاء عظيم في ان ابنك ينجح، ورجاء اخوة، لكن لازم مع رجائك ده خايف احسن ايه؟ ما ينجح. عندك رجاء انه يتفوق، بس خايف انه ايه؟ ما يتفوق. طب انت خايفه احسن ما ينجحش، لكن عندك رجاء انه ينجح. خايفه انه ما يجيبش نمر، لكن عندك رجاء انت تجيب نمر. لازم مع الرجاء ايه؟ خوف مع خوف. عشان كده لازم يخافون ربهم ويخشون ايه؟ عذابه ويرجون رحمته. يخشون عذابه ويرجون رحمته. وربنا يقول اعلموا ان الله شديد العقاب، نفس الايه، وان الله غفور رحيم. اعلموا ان الله غفور رحيم. ايه اللي تورينا الاعتدال في الفهم للمنازل، الاعتدال في السلوك، الوسطية. دائما هنلاقي الوسطية في كل شيء. فلما نيجي احنا للناس نجد انسانة في دروسها في كلامها في التخويف على طول، كل غفلان لو ما قلتش كده الناس هيعتمدوا على رجاء ربنا. وناس يتكلموا على ايه؟ الرجاء فقط، وآيات الرجاء وأحاديث الرجاء وقصص الرجاء، ده موجودة ودي موجودة. لازم تتعامل دي مع دي. لما نتكلموا على الخوف لازم نتكلم معاها على الرجاء، ولازم نجمع الاثنين في سلوكك مع أولادك. لما تربيهم ما تربوهمش كلهم على ايه؟ على الخوف. لازم الخوف مع الرجاء. ما تكلموش دايما ان هو يخاف ويسقط ويخاف ما يجيبوش مجموع. لا، عنده رجاء وعنده ثقه في نفسه انه يجيب مجموع. ده لازم اربي على ايه؟ على الخوف والرجاء، على الرغبه والرهبه، ترغيب وترهيب. ترغيب فقط ما ينفعش، ترهيب فقط ما ينفعش، لازم ايه؟ رغبه ورهبه. الرهبه فزع وفرار، والرغبه إسراع إلى المحبوب. فلازم الاثنين، لازم إيه؟ الاثنين دول. فناخدها قاعدة في سلوكنا مع ربنا، سلوكنا مع نفسنا، سلوكنا مع أولادنا. ده اللي اسمه الاعتدال، الوسطية، الجنوح إلى جهة يمين، الجنوح إلى جهة يسار. ما ينفعش استواء الصراط، الاستقامة، السواء متواء الايه؟ سبيل. سبيل يعني الطريق، طريق معنوي او طريق مادي. السواء يعني ايه سواء السبيل؟ الاستقامة في المنتصف، اسمها استقامة، سواء سواء السبيل. اهو يبقى احنا في المعاني كده، في الاسلوب كده. انسان زي اللي جمل النبي عليه الصلاة والسلام عندهم رغبة ان يبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فسألوا في بيوته بيصلي في الليل قد ايه؟ لو بيصلي وينام طب بيصوم قد ايه؟ بيصوم ويفطر. طب يعني هل هو بيتلذذ بحياته ويستمتع بحياته مع زوجاته؟ لو قالوا لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام بقى مغفور له، ده نبي، احنا بقى عشان نبقوا معاه في منزلته نعمله ايه؟ واحد قال بقى انا هتجوز النساء. ابن عثمان بن مظعون كان متجوز، يعني معناه انه ايه، هيطلق زوجته او يسيب. سيدنا علي قال انا هقوم الليل وما نمش كل ليل. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال انا هصوم الظهر ما افطرش ولا يوم. شوف عندهم رغبه كويسه اهي، وخايفين ان هم يتاخروا. فالنبي عليه الصلاه والسلام علم بالكتاب، فقال من راغب عن سنتي، راغب يعني ترك، اللي يترك نظامي في العباده يبقى مش ماشي على الصراط المستقيم. من راغب عن سنتي يعني ايه؟ اسلوبي في الايه؟ في العباده وفي الاخذ الامور. فمن راغب عن سنتي فليس مني، يعني مش معناه انه بقى كافر، يعني ليس من اهل الاستقامه معي على الطريق. مش هيوصل، مش هيوصل. انتوا مش انتوا كده عاوزين توصلوا تبقوا معايا في الجنه؟ مش هتوصلوا المنازل بطريقتكم دي، رغم انها اجتهاد كبير، مش هيوصلكم المنازل اللي انتوا عايزينها. هو تفهموا ليس مني يعني ايه؟ ده اللي بيصوم على طول ويعبد على طول، يعني مش مني يعني ايه؟ مش ترك السنه، ولا ان هو ترك المله، امال ايه؟ ده مش هيوصل للمنزله اللي هو كان، هو لما عمل كده لما سالوا على منزله النبي عليه الصلاه والسلام عاوزين يبقوا معاه، مش هيوصلوا له كده، مش هيوصلوا له. امال يصليها ازاي؟ يشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه؟ يعملوا زي، قول انا بأصوم وافطر واتزوج النساء واقوم وانا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوفوا الاعتدال حتى مع ربنا، اللي ربنا يعني يقول لنا سارعوا، سابقوا، سارعوا سابقوا بس بنظام، سارعوا سابقوا بس بايه؟ بحذر. يجي يقول لنا ليس المنبت، يعني المنبت اللي بيسرع بال، عاوز يسرع، عاوز يروح بسرعه، عاوز يلحق يوصل لايه؟ المكان بتاعته. يقول المنبت لا ارضا قطع، مش هيوصل للمنزله بتاع اللي هو عاوزها، ولا ظهرا ابقى، تعب جسمه على الفاضي، حرمه من النوم، حرمه من الاستمتاع، حرمه من الاكل والطعام، ومش هيوصل للمنزله اللي هو عاوزها. ليه؟ لانه تعب جسمه على الفاضي. امال انا اعمل ايه؟ ربنا عامل منظومه جسديه وروحيه للانسان، واعمل لها نظام معتدل، سددوا وقاربوا. يعني ايه سددوا وقاربوا؟ وبشروا ولا تنفروا. اللي بيعوزوا ان هم يتعلموا الرمايه، يقوموا يجيبوا كده دايره وجواها نقطه وحواليها دوائر، اللي هم حتى بيعملوا اللي ايه في التصويب ده، فيقوم السداد اللي هو ايه بقى؟ انه يسدد، يجيبها في النقطه اللي جوه الدايره بالظبط، زي احنا نقول السويداء القناه، يبقى جابها ايه؟ بالظبط فين في دي. طيب المقاربه بقى سددوا وقاربوا، يعني ما كانش كده يبقى قريب منه، قريب منه. فيبقى ده معنى ايه؟ مش لازم ان انت يعني خليك المكان كده تبقى بس ما تطلعش بره، اللي يطلع بره الدايره يبقى ايه؟ يبقى ما جابش حاجه خالص، لكن جوه الدايره جاب، بس يسدد ايه وقارن. هو احنا عاوزين في حياتنا كلها كده، مع اولادنا ومع جوازنا ومع وفي عبادتنا وبتاع ده، اعتدال، الوسطيه اللي احنا واخدينها عن النبي عليه الصلاه والسلام واخدينها عن الدين، وبقت جماعتنا مشهوره بالوسطيه. يعني بايه؟ الاعتدال. لا نكفر الناس ولا ان احنا نسيبهم، نقول دول غلطانين بس كفار، لا مش كفار. يبقى في اعتدال في الحكم، اعتدال في التعامل، اعتدال في الاداء. انت نفسك لما مع نفسك يكون عندك رأي مرتبك، مش مره الناحيه دي ومره الناحيه دي، لا خليك ايه امورك واختياراتك معتدله حتى في الانفاق. يعني لا ده نسرف، لان الاسراف ده نظام خارج عن نظام ربنا، ده نظام الشياطين، نظام اهل الدنيا اللي بيستمتعوا بحياتهم. ان المسرفين كانوا اخوان، يعني اشباه اخوان الايه؟ الشياطين، شياطين الانس والجن اللي هم بيستمتعوا بدنيتهم، كل اللي عندهم بيستمتعوا بيه، صحتهم، اموالهم، الـ اي شيء عندهم، وقتهم بيستمتعوا بيه، يتمتعون ويكون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. فدول شياطين الانس والجن، احنا نشبه بيهم؟ لا، يوم احنا نقوله ايه؟ التدبير معاكي وايدك طايله، لكن اكلها اشتهيت اشتريت، لا ننفق ببذخ ولا نقتر، لان التقتير ده برضو الشرع قال يعني ايه؟ ما يبقاش لا 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 انت بخيله ولا مسرف، امال ايه؟ الاعتدال. ما نحرمش نفسنا بس ببساطه، حاجه ثمنها 1000 ويقضي بغيرها ب 500، اخد ال 500 يعني ادم بتقضي خلاص، يعني حاجه توصلنا للاخره، حاجه توصلنا للقبر. يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اكتفى بالايه؟ باللي مطلوب بس. احنا مش هنعمل زي اقصى حاجه عملها النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اجعل كل ال محمد كفاره، لكن على الاقل احنا ما نبقاش بقى كلما اشتهيت اشتريت، نعلم نفسنا الاعتدال ورجعنا في الله انه يقبل مننا. هذا هو الايه؟ الوسطيه. ففي المنازل الخوف والرجاء نتوسط، رجاء مطبوخ بخوف وخوف مطبوخ برجاء، ورغبه في مرضات الله المحبه، محبه تحركنا وخوف يزعجنا ورجاء يحدو بنا. لقد كان له برسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. طيب الرجاء هناخده برضه بشيء من التفصيل. لو انسان على ذنب وعمل ذنب، رجاؤه ايه؟ لما كان خايف كان معظم الذنب جدا، وكان خايف من العقوبة جدا، وعارف انه بيخالف العظيم، هذا خوف المذنبين الخائفين. طب وخوف الرجيم؟ يا سيدي هي حكاية الذنب، هي بالذنب ده ربنا رب قلوب، هي اللي قتل الألف ده، لا لا ده ربنا رحمته واسعة، ما ينفعش اجمع الاثنين، مهابة الله مع الرجاء في الله. ازاي نخاف من ربنا وازاي نرجو رحمة ربنا؟ وهنلاقي الاحاديث اللي جاية في الخوف كثيرة جدا في الترهيب، والاحاديث اللي جاية في الرجاء كثيرة جدا في الترهيب. لو خدت واحدة بس تبقى غلط، لو شرحت واحدة بس تبقى غلط، لو شرحت النار وعذاب القبر وما شرحتيش الجنة ونعيم البرزخ يبقى غلط، خدت حاجة وسبت حاجة، بتؤمنوا بعض الكتاب وتكفروا مع بعض. فكذلك هنا لما الإنسان يبقى يخشى وقوع الذنب، يرجو إن ربنا يعصمه، يبقى دائما يروح لربنا ويسارع إلى ربنا رجاء أن يعصمه، رجاء ألا يوقعوا في ورطة الذنوب. فيبقى في ملازم رجاء قبل أن أقع في الذنب، وخوف أن أقع في الذنب، ورجاء في الله أن يعصمني من الوقوع في الذنب، الاثنين مع بعض. طيب أنا وقعت في الذنب، أنا شفت الأول الخوف إن أنا إيه؟ أنزعج من الذنب وأبقى يعني رب ذنب او راس صاحبه كل ما اذكره ما 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 عايز اعوض عايز استدرك. طب ده خوف، طب الرجاء، هنا انا بقى محتاج لرجاء الله عز وجل. يا ربي انت واسع فضلك مغفرة، يا رب رحمتك واسعة، يا رب ذنبي بقى ايه بالنسبة لكده، ينفعني بقى قصص واحاديث الرجاء عشان ما انقطعش، عشان الخوف ما يلزمنيش انقطع او خلاص ما فيش فايدة، انا مش نافع، اقوم لازم امني نفسي برجاء ان ربنا هيقبلني وياخد بايدي. واحد جه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله ما من حاجه ولا داجة الا اتيته، يعني لا كبيره ولا صغيره ولا ذنب الا ما عملته. قال يا فلان استغفر الله يغفر لك. قال يا رسول الله ان ذنوبي عظيمه، ان ذنوبي عظيمه. قال يا فلان وعفو الله اعظم. شوف انا مهما يكون الرجل اللي قتل ميت ورايق ينفعني انا كده لما اجي انا اكون انا انسان مذنب ارديه اقول له ده واحد قتل كذا، واحد ذنوبه كتير يقول لك انا ما ينفعش خلاص للطريق ده، انا ما ينفعش اطلع ابقى معاكم الاخوان ده الناس طيبين وانا ما اعرفش. اقول له لا ده في اللي قتل قال كذا، ده اللي جه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له كذا، ابقى انا استخدم كعلاج المذنبين الخائفين لهم نوع من العلاج. شوف الصيدلانيه وشوف الاطباء مش اي حد يعني ينفع له اي علاج، لازم انا اشوف الحالة، حالة المذنب الخائف دي له علاج ارديه، حالة المذنب اللي اخوفه. اذا انا لما اكتب روشتة في الدروس ولا في الفتوى ولا مع نفسي ولا مع اولادي ولا ما اتربى، لازم اراعي الايه، اراعي الحال. يبقى لما يجي بقى نلاقي فيه ترغيب وترهيب وفي احاديث للرجاء واحاديث للخوف، ما اقولش انها متضاده، لا دي ادويه. الخوف والرجاء والترهيب والترهيب دي ادويه، ده روشتات، ده انماط لكل ابن ادم خطار. ازاي ده ارديه وازاي ده اخوفه؟ عشان كلهم بيحبوا ربنا ويروحوا له. يروحوا له بايه؟ بعمل. يروحوا له وهم صالحين. يبقى اذا انا رجاء المذنبين الخائفين مطلوب، وتخويف المذنبين القاعدين مطلوب، والاثنين مطلوبين. اعتدل في كل الامور زي ما شفنا، اخاف اقع في الذنب وارجو ان يعصمني ربي من الذنب. ثقه في الله عز وجل وما عند الله عز وجل وفي وعود الله عز وجل. يبقى لازم انا في الذنوب يبقى عندي خوف وايه؟ خوف ورجاء. لما انا بعمل يا ترى عملي هيقبل؟ يا ترى اللي انا عملته ده ينجيني من النار؟ يا ترى يرضى بها عند ربنا؟ اخاف زي ما شفنا في الخوف. لكن اجي بقى انا لو كان كده ده انا بقى حيأس من رحمة الله، حقنط من الرحمة. امال اعمل ايه؟ انا هاعمل ورجائي في الله يعني يقبل بضاعات المزجاة، بضاعاتهم ايه؟ تقبل ايه؟ زي اخوات يوسف مجهوم لسيدنا يوسف بيقولوا ايه؟ ان احنا بضاعتنا على قدنا واحنا ناس فقراء وما عندناش الا دولي، فيعني فتصدق علينا. انا رجائي في الله يتصدق عليا بفضله. عملي ما يستحقش ان اكون عبدا لله، ان اكون من امة محمد، ان اكون من الدعاء من الاخوان المسلمين. بقى ده عملي، ده انا هنقطع واقول لا ده انا ما انفعش للطريق، او انا اقول لا ده ربنا رحمته واسعه وبضاعتي اللي على قد دي هيقبلها مني ان شاء الله. ورجائك الله عظيم ينفعنا الرجاء هنا. يبقى الخوف والرجاء حتى مع العمل، ان انا هل انا ظني بالله بعد العمل ده ان يختم لي بسوء خاتمة؟ العلم بالله وبما يعلم عني اني ادبر لعبادي بما اعلم بما في قلوبهم، يبقى انا اخاف احسن اكون انا من داخلي يعني ما حاجي وقت وانقطع زي سيدنا ابو بكر حال دي حال كانت الانسان ما تبقاش على طول. خلي بالكم في الفاظ بتاتي على السنه الصالحين والحكماء ما تبقاش دي علامة ان حياتهم كلها كده، يقولوا حال زي ده ونتابك حال مرة من الخوف حال من الرجاء حال من الانس حال من البسط حال من الانقباض، دي احوال مش ملازمة. فسيدنا ابو بكر جاله حال قال لا اخشى ان ايه لا امنوا مكر الله ولو كانت احدى ما خافش ديت يعني ايه حياتي كلها كده ده حال انت بتفقات ما خدش انا الجملة دي واقول اه ده انا انقطع بقى اذا كان ابو بكر مش ضامن لا ده دي كانت حال وانا ممكن في احيانا انتبني حمل هذه الحال اقوم انا بقت ايه يا ترى ربنا يعرف ان انا هاضعف في مستقبلي واسيب الدعوة والجهاد، يا ترى يعلم ربنا في قلبي ان انا يعني اخون عهدي، يقوم انا ما انا معرفش ربنا اللي اعلم يا ترى هيتختم لي ايه، يقوم انا خايف من ايه من سوء العاقبه سوء الخاتمه. طب انا بقى لو ما عنديش حسن رجاء في الله ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، مش برضه اماره من امارات الرضا والقبول ان خلاني مسلمه ما خلانيش نصرانيه، اللي امرت ان انا خلاني من امه محمد المرحومه واللي اجورها عظيمه واللي بيتجاوز فيها ربنا الكثير، ان خلاني من امه محمد مش اماره وعلامه، انه اختارني في الدعوه وجعلني من اللي انا مهتمين بالدين وبالاسلام ومش بنفسي وبس لا وعايز المسلمين يبقوا كويسين، مش دي اماره على ان ربنا بيريد بيا خير؟ بقى ربنا بيريد بيا خير ده وهيختم لي بسوء العاقبه؟ يعني هو ربنا والعياذ بالله يعني غدار؟ ربنا ظالم؟ لا ده انا رجائي والله فيه انه كون ان هو خلاني مسلمه وخلاني من امه محمد وخلاني من الاخوان المسلمين دي اماره اشكر ربنا عليها. زي النبي عليه الصلاه والسلام ما كان بيقين بقى عارف ان ربنا ختم له بالمغفرة يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يوم يقول ايه أفلا أكون عبدا شكورا؟ مش ده يخليني أحب ربنا وأشكره أكثر؟ فكذلك أنا بقى لما أنا ألاقي كده إن ده ربنا خلاني كده الأمارات الثلاثة دي الله مسلمة من أمة محمد من الدعاء الإخوان المسلمين، مش ده يخلي عندي رجاء إن أنا خاتمتي تبقى كويسة وإن ربنا راضي عني؟ طب دي مش عاوز شكر، طب دي مش عاوزه شكر، يبقى انا اخاف وارجو في سوء العاقبه في نهايتي، عايزه الاثنين لحد ما اروح اقول الحمد لله نجيت فزت يا رب الكعبه، خوفي ورجائي في الله متوازيين وصلوني لمحبه ربنا وصلوني بالعمل، الخوف حركني والرجاء حدبية وأسرعني ومحبة ربي غايتي وصلتني. هذا بالنسبة لرؤيتك لنفسك. أنا عايز أخذ صورة أخرى للرجاء، ظنك بربنا إيه؟ اللي أخبرنا إن العفو عنده أحب إليه من الإيه؟ من ان هو يتصفي في الحق يعفو عن كثير، عفو يحب العفو، فعنده العفو احب اليه من الاستغفار. ظنك بربك اللي هو كده ان هو هيحاسبك على مفهومك انت، لا ده على قدر رحمته، وانت مش فاهمه سعة رحمته قد ايه من الكلام الحكماء قالوه الجميل. ان يقول واحد من العلماء ارجى آية في كتاب الله عنده ايه؟ قل كل يعمل على شاكلته. استغربت ارجى آية عنده قل كل يعمل على شاكلته. يقول انا بقى شاكلتي اللي عندي انه عظيم العفو وعظيم المغفرة، هيعاملني بنظرتي انا ده انا يعني. يقوم دي تخليه بقى ايه ظنه مظنك بربك الكريم، هيعاملنا ازاي؟ هيعاملنا على شاكلته يعني. شوف انتوا بقى على ربنا ازاي. اذا كان عنده الفضل احب اليه من العدل، ايه الفرق بين العدل والفضل؟ يعني زي ما كان يقولوا كده، احنا عايزين يوم القيامه ربنا يعاملنا بفضله لا بعدله. لو عملنا بالعدل روح النار كلنا. العدل يعني ايه؟ ان اداك نعمه البصر مقابلها شكر، ونعمة البصر دي وقال لنا الأحاديث إن واحد عبد ربنا 700 سنة ما يكفيش نعمة البصر. طب باقي النعمة هتعملوا فيها إيه؟ حاجز بالعدل؟ لا ده بالفضل والرحمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عامله بالعدل، يقول إن لن ينجو أحدكم بعمله. قالوا حتى انت يا رب. قال حتى انت لو ان اطعم الله بفضل ورحمته. ليه؟ لو عمل وعمل النبي عليه الصلاه والسلام، شوف عمل النبي وجهاد النبي عليه الصلاه والسلام، لو اتحط في الميزان بالعدل بقى لا مش هينفع. امال هيروح الجنه ولا المنزل؟ بالفضل والعدل. فلو عملنا بالعدل لا ده هو هيعملنا بالفضل. فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ويقول لنا اما الذين سعدوا ففي رحمه الله اللي هي الجنه هم فيها خالدون. رحمه ربنا الواسعه ده فضل ورحمه من ربنا. الجنه دي رحمه مش بعملنا، لو بعملنا لن يدخل احدكم عملوه الجنه. امال بقى دي فضل ورحمه. فاحنا فضلنا في الله عز وجل وظننا بالله عز وجل انه بيحب الفضل، وفضله احب اليه من عدل، عفوه احب اليه من الاستغفار، رحمته سبقت غضبه. رحمه الله سبقت غضبه. عندنا من الرجاء في الايات والاحاديث ان الانسان لو اخذها لوحديها مش هيعمل حاجه خلاص، وهيطمع من دلوقتي الجنه الواسعه. تخيلوا مثلا ان الرحمه اللي في الخلق والحيوانات والنباتات ومن يوم ربنا ما خلق الكون جزء بيترحموا بجزء من رحمه ربنا. يوم ربنا هيخص بها المؤمنين يوم القيامه، نخلي عند يوم القيامه 99 جزء ونخلي جزء ده هيضاف الجزء ده كمان يبقوا ايه؟ الرحمه كامله للمؤمن يوم القيامه. يبقى حد يخاف من النار؟ حد ينهى هم الاخره؟ بس لو خدناها لوحديها تبقى ايه؟ وسيبنا الخوف لتقعدنا عن العمل. لما تفكر في شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام، لما من ضمن الاحاديث اللي وردت ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يسجد لله عز وجل وربنا يفتح عليه من الثناء على الله ما لم يفتحه على مخلوق من قبل، حتى الأنبياء في الدنيا ولا الملائكة. إيه هي؟ ما تعرفين أصل قدر الله العظيم، وصف الله بما يليق له، لا يمكن الخلق أجمعين يوصلون. فربنا حيفتح على النبي عليه السلام فيثني على الله ثناء يرضيه في هذا الموقف اللي كل الأنبياء يقولون لقد غضب ربنا، ما يروحوا لهم لإبراهيم لقد غضب ربي غضبا، اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط، غضب عظيم جدا. ما فيش حد يستطيع بقى إلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسجد ويثني على الله ثناء فيرضي الله عز وجل. قل يا محمد ارفع وسل تعطى، قوم اللي هتطلبها من الشيخ. كل الناس وقتها يقولوا نفسي نفسي، الحديث صحيح كده في الصحيح، حتى ان عيسى ابن مريم يقول ربي لا اسالك اليوم الا نفسي لا اسالك مريم التي ولدتك. الوحيد في الوجود اللي مش حاول نفسي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يقول له ربي امتي، لان ربنا قال له ولسوف يعطيك ربك حتى ترضى. فلا يرضى النبي عليه الصلاه والسلام ابدا بحد من امته في الشنطه، لدرجة الأحاديث تقول يقول له ربك يا محمد أيرضيك أن تقيم أنت الحساب لأمتك؟ يقول لا يا ربي أنت أرحم بأمتي مني. شوف إن أنت من أمة محمد حاجة حلوة قد إيه، أنت أرحم بأمتي مني. الرحمن الرحيم ده سيدنا النبي عليه السلام، بس ربنا قال ايه حريص رؤوف رحيم. امال الرحمن الرحيم بقى؟ الرؤوف الحنان المنان اللي عطاؤه بقى. فظننا بالله عظيم جدا، بس تخيلوا بقى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه المأوى. للخائفين، للمشفقين، للراهبين، للخاشعين. فاوعي تاخدي الرجاء لوحده، واوعي تاخدي الخوف لوحده. خلي عندك رغبه ورهبه، خوف ورجاء، والاثنين زي ما شفنا الخوف يدعو للمصارعه في العمل، والرجاء يدعو للمصارعه في العمل، حتى شكر الله على النعمه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مع رسالة التعليم الإمام الشريف حتى البنا رضي الله عنه، جزاه الله عنا عن المسلمين خير. ونحن نعلم أن هذه الرسالة هي خريطة عمل استعادة الإسلام الذي غيبه أعداء في هذا العصر، جهاد العصر، دعاة العصر، مجاهدين العصر، لهم خريطة حتى يستعيدوا ما خسره المسلمون في ماضيهم. خسروا الفرد المسلم، البيت المسلم، المجتمع المسلم، وطنهم لم يصبح محرر كي يحريره بكل سلطان أجنبي سياسي أو اقتصادي. خسروا الحكم بالإسلام في الحكومات في أقاليم ربوع البلاد. خسروا وحدة الأمة كخلافة إسلامية جامعة. خسروا الفتوحات الإسلامية لإقامة العدل والمساواة والبركة والخير في ربوع الأرض حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله لله. هذه هي أهداف العمل الإسلامي. و حتى البنا جعل هذه أهداف مش اختراعها ولكنها أهداف العمل الإسلامي، ونحن نقوم بها بفضل الله سبحانه وتعالى حتى يستعيد المسلمون رغبتهم وعلمهم بواجبهم وأداء واجبهم لله عز وجل بأن يعيدوا هذا الإسلام معنا، لأن الإسلام يخص الإخوان. ورأينا إن يلزم لمن علم أن يعمل، ومن عمل أن يجاهد، ومن يجاهد عليه أن يضحي، ولكن هذا لا يفرق لكل فرد. وضع لنا صفات 10 هي صفات الحركة للمجاهدين في هذا العصر حتى نجدها في أنفسنا ونجدها في الآخرين. فهم الإسلام بالوضوح الذي بيّنه لما كان عليه أهل السنة والجماعة، الإسلام الصحيح في ركن الفهم، ثم بيّن لنا أن العاملين لابد أن يكون لا لأطماع دنيا ولا أطماع شخصية، ولكن لابد أن يكون العمل لله بالإخلاص. بيّن لنا أنه لا يكفي العلم والإخلاص دون عمل، فأخبرنا عن صفة وركن العمل، وليس عمل عادي ولكن عمل يعيد الأهداف السبعة. ثم بيّن لنا أن هذا العمل لا يصلح له إلا من جاهد في الله حق جهاده، صفة أنه يكون مجاهد عامل مخلص فاهم واعي. ثم أن هذا الجهاد لا يكون كلاما ولا يكون بشيء، ولكن لابد أن يكون بالتضحيات، ونحن لا نضحي إلا بما أمرنا الله به وهو مستطاع، فيكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه هي صفات المجاهدين العاملين في حقل الدعوة. الفهم أولا، إذا إنسان مسلم فاهم. الإخلاص ثانيا، أن يكون مسلم ومخلص. ثم العمل، أن يكون إنسان فاهم مخلص عام للإسلام. ثم يكون عمله عمل جهاد، أن يكون مجاهد، والمجاهد غير العابد، وظل ابن عياض غير عبد الله بن المبارك، هذا مجاهد على علم وهذا على علم دون جهاد. يقول له: يا عبد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة كالعبد. فلا بد من صفة المجاهد، ولا بد للمجاهد أن يقر ويعمل على مبدأ التضحية بكل ما كان أمانة عنده لله. ونفوسنا وما تملك نفوسنا أمانة عندنا، لابد أن نوقفها لله عز وجل. هذه الصفات الخمسة، صفة الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية، انتهينا منها في دروس سابقة. بيبقى أن قال لنا حسن البنا أن هذه الصفات إذا وجدت في فرد وكل فرد يعمل وحده، لن نستطيع أن نعيد شمل الأمة، هنتفرق. حتى لو كنا مخلصين عاملين للإسلام مجاهدين مضحيين، لا يصلح أن كل فرد يعمل بما يراه، ولكن لابد أن نعمل في جماعة، لابد أن نعمل، جهودنا تجمع تنظم توجه لتحقيق هذه الأهداف. فلا بد من وجود الجماعة العاملة لاستعادة الإسلام. هذه الجماعة لها شروط، هذه الجماعة لها الطاعة، فلا تكون الطاعة إلا لجماعة لها صفات. ما صفات الجماعة؟ أرجو أن تفهموا هذا جيدا. كل يدعي أنه يعمل للإسلام وجماعة تعمل للإسلام. شروط الجماعة التي لها الطاعة الخمس صفات اللي احنا خدناها لتقدموا ركن الجماعة أو ما يسمى ركن الطاعة، لأن الطاعة معناها الجماعة، لو شلنا الطاعة نحط الجماعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ووصف لنا فقال: لا جماعة بلا إمارة، ولا إمارة بلا طاعة، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. جمع هذا الحديث أن لابد أن تكون جماعة لها قيادة وإمارة، ويكون لها الطاعة، والطاعة عند ذلك تكون لله. أقول لكم الحديث الثاني: لا جماعة بلا إمارة، حتى ولو كان متكونة من اثنين، زوج وزوج، يبقى الزوج هو الأمير. إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، بتلقائية الإسلام. ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ فلا جماعة بلا إمارة، ولا إمارة بلا طاعة، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. إذن الجماعة لابد أن يكون لها قيادة، والقيادة لابد أن تطاع، وطاعة الجماعة هي طاعة لرسول الله، وطاعة رسول الله هي طاعة لله. ومن أجل ذلك علمونا ونحن في الجماعة، إذا تلقينا أمر لا ننظر إلى من حمل الأمر إلينا، حتى ولو كان هو فضيلة المرشد، ولو كان مكتب الإرشاد. الأمر لله، لله أمر من قبل ومن بعد، وإليه يرجع الأمر كله، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله. أمال دي وصائف، إن في تنظيم للجماعة، فيه نقيب، فيه مسؤول، فيه كذا، فيه كذا، لحد ما يبقى فضيلة المرشد رئيس الجماعة كلها، لحد ما يبقى خليفة المسلمين رئيس المسلمين كلهم. في النهاية الطاعة له هي طاعة لمن؟ لله. إذا عندما يأتيك أمر من الجماعة لا تنظرين إلى من حمل الأمر إليك، هو موصل أمين لأمر الله تعالى. فنحن إذا أطعنا قيادة الجماعة فنحن في الحقيقة نطيع من؟ نطيع الله. من ينظر إلى من حمل له الأمر يبقى ده عائق بينه وبين رؤية الحق، وأنه لا يطيع الشخص الحامل. شوف، من أطاعني فقد أطاع الله. عندما تطيع الزوجة زوجها، هي في الحقيقة لا تطيع الشخص، إنها تطيع الله الذي أمرها بطاعة اثنين. إن الملائكة عندما سجدوا لآدم إنها طاعة لله، عندنا امتنع ابليس عن الطاعة، عن السجود لآدم تكريما له، عصى الله، فالطاعة لله سبحانه وتعالى. فقد تعلمنا في هذه الجماعة المباركة ألا ننظر إلى من يحمل لنا الأمر، ولكن ننظر في الأمر إن كان طاعة لله فلا معصية لهذا الأمر، وإن كان معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعند ذلك اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ما ليش دخل الشخص اللي بيد الأمر، في النهاية هي إيه؟ هي الطاعة لله سبحانه وتعالى. هذه القيادة وهذه الجماعة لها وصف ذكره حسن البنا، لها وصف يجب ان احنا نعتمده، انها جماعة من صفاتها التضحية، جماعة من صفاتها انها مجاهدة، جماعة انها عاملة لاستعادة الاسلام باهدافه، جماعة ليس لها حظوظ ولا اغراض دنيوية، خالصة لله، الله غيثها، جماعة تستقي حياتها ومنهجها من الإسلام على هدي رسول الله والسلف الصالح. إذا كانت هذه الجماعة بهذه الأوصاف فهي جماعة حق حتى وإن تعددت الجماعات، فهي كم منا وليس فينا وكم فينا وليس منا. فالجماعة لها أوصاف، اعتمدوها افهموها. الجماعة التي يجب أننا أنتمي لها وأعمل لله من صفتها أنها فاهمة للإسلام الحق، عشان كده بندرس أصول الفهم، أنها جماعة خالصة ليس لها أغراض دنيوية ولا سياسية ولا غيره لأشخاص، ولكن الله غايته، الرسول قدوته، الجهاد سبيلها، كتاب الله هو دستورها، التضحية الموت في سبيل الله أسمى أمانيها. إذن دي جماعة فاهمة مخلصة عاملة مجاهدة مضحية لها الطاعة. يجينا ركن اسمه ركن ايه؟ الطاعة. والطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها مظاهر النجاح، وضع لها الأوصاف الشرعية، وضع لها الشروط الصحيحة. عندما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ربه عز وجل ولهم إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله، فانتقلت البيعة من الأشخاص الذين يأخذون البيعة وأصبحوا واسطة بيننا وبين الله. فالبيعة لله والجهاد لله ليس لفرض المرشد ولا للجماعة ولا زكاة الجماعة، البيعة أصلا لله والطاعة لله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الأنصار إن اشترط لنفسك ولربك ما شئت. احنا جنود ومسلمين مؤمنين بيك، عايز مننا ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهم وللأمة إلى يوم القيامة، لمن أراد أن يبايع الله، عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمغرب في العسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. ثاني، عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. معناها إيه الشروط دي؟ عليكم يلزمكم، يلزم السمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، هتبقوا جنود لله مبيعين لله، اسمعوا وأطيعوا، قولوا سمعنا وأطعنا. فما هو السمع وما هي الطاعة؟ السمع في اللغة القبول، اتفق الأئمة على معنى سمع الله لمن حمده، أي قبل الله ثناء من يحمده، حيث نقول ربنا ولك الحمد، يبلغنا يقول لنا الله يقبل في هذا الموضع ثناء من يثنى عليه ويحمده، نقول ربنا ولك الحمد. يبقى سمع يعني معناها ايه؟ قبل. يبقى عليكم بالسمع يعني عليكم بقبول أمر الله وأمر القيادة وأمر الجماعة، يلزمكم عليكم بالسمع. اليهود قالوا سمعنا يعني فهمنا وقبلنا، لكن عصينا مش هننسى، فهمنا او قبلنا او بس مش انا. ربنا قال ايه؟ قولوا سمعنا واطعنا، يعني نقبل الامر وننفذه، نقبل الامر وننفذه، يعني ملناش عقل ملناش راس، طاعه عميه زي ما بيقولوا اللي اعماهم الله واعمى بصائرهم. كيف تكون الطاعه لله عمياء؟ ده الطاعه لله تبقى كيف تكون عمياء، لكن طاعه الرسل الرؤساء طاعه اهل الدنيا يقولوا دي الطاعه المبصره، شوفوا العمى. طاعة الله يقولوا ده بيطيع طاعة عمي. أيوة احنا بنستجيب، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله ما يكون لهم الخير من أمره، استجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم بما يحييكم. فإحنا طاعتنا لله ليست عمياء، ده على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إحنا بنطيع القيادة لأنها جماعة في الحق، وبنطيع فيها لأن الله أمرنا بالجماعة، عليكم بالجماعة، ولأن جماعة الحق الطاعة فيها لله، فهذا طاعة على بصيرة على نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فطاعتنا طاعة مبصرة، أما طاعة هؤلاء فهي طاعة عمياء بيلصقوا بينا أفتهم. عشان كده يوم القيامة اللي هيطيعوك هيتخلى عنهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولا تلوموني. وهيقولوا لل ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ما ينفعش خلاص، كلهم هيتخلوا عنهم، كلهم هيتخلوا عن بعض. فالذين اتبعوا تبعوا الذين اتبعوا كلهم بيتخلوا عن بعض. فاحنا بنسمع ونطيع على بصيرة. طيب يعني ما لناش رأس ننقص، عايزين الضمائر نضمها لبعضها زي ما شفنا. الخوف الذي معاه رجاء، الطاعة الذي معاها نصيحة، الدين قوامه يعني وبقاؤه ونجاحه في النصيحة. الدين النصيحة دي معنى الدين النصيحة. يعني ايه الدين النصيحة؟ لمين؟ للقيادة، بل لرسول الله. النصيحة لكتاب الله، النصيحة لسنة رسول الله، النصيحة لعامة الناس. النصيحة يعني ايه النصيحة؟ عليك الطاعة للجماعة وعليك النصيحة للجماعة، وهذا لا يعارض هذا. بيجي لي أمر سمع وطاعة، قبل الأمر أخذوا رأيي أنصح مرهم صورة بينهم، علي واجب النصيحة أقول رأيي واقترح وأقول، هذا واجب النصيحة. علي عندما يأتي الأمر ان انا مش اراجع، لا استفهم، لو عملت كده ممكن يحصل كذا، اعمل ايوه اعمل حاضر خلاص. يبقى اذا ده انا علي واجب التنبيه عندما ياتي الامر. لاحظت ان في كده وكده وكده، قبل كده خدوا رايي في الامر وشاورهم في الامر، اقول عليها نصيحه لما نجتمع وناخد الرأي. يبقى من حق الجماعة ومن حق الدين ان انا انصح واقول رأيي بصدق وبحق، ودافع عنه، يبقى انا اديت النصيحة. طب تاخد رأي يخالف رأيي علي السمع والطاعة. انا هضرب لكم مثالين عمليين شاهدتهم انا بنفسي في مجلس الشورى العام للجماعة في سنة 84 تقريبا. كان فيه الوفد الجديد وانتخابات ولازم يدخلوا مع حزب، فتعرض يدخلوا مع مين، فصارت مناقشات حامية جدا. فكان الأستاذ مأمون الرضيب عليه ورحمة متشدد جدا 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 ضد الوفد، وعنده ادلته ومستشار بتاع بما ان خيط وخيط اذا يقصد كد عنده الايه ده عمله وخله وكذا وكذا وكذا، ما ينفعش نشتغل مع بعض، ما ينفعش نشتغل مع بعض. وجال وصال بالادله والده ومتمسك برايه بشكل عجيب. الأصوات خلاص ناخد الأصوات، كل واحد قال اللي عنده ناخد. فالأغلبية ننضموا للوقت لحد كده مش مشكلة. المشكلة الآتي، مين اللي هيبقى مسؤول عن التفاوض مع الوفد؟ الأستاذ محمود هديل هو رئيس الوفد اللي هيتفاوض. حاضر سمعا وطاعة. والله يا أخواتي وأخواني ما رأيت واحد بيدافع عن هذا الرأي ده بعد ما الجماعة مثل الأستاذ مأمون الرضيب. اتعلمنا منه، اتعلمنا هذا يعني تربية بالموقف مش بالكلام الكتير. ان الانسان فعلا دافع عن رأيه بكل قوة، اتاخد الرأي ما بقاش له رأي. بنعجب ان حد يقول الجماعة رأيها كذا وأنا رأيي كذا وأنا كالرأي أنت كالرأي، ده رأي متداول. لكن لما اتخذ الرأي ما بقاش ليك رأي وأنا ليا رأي، بقى رأي الجماعة هو رأينا كلنا وخلاص، ما عادش لنا احنا رأي مع الجماعة. هذا الرأي اللي ربنا وفق له خلاص، يبقى لازم كلنا يبقى هذا رأينا. أقول لكم قصة تانية في تقريبا سنة 1990، كنا في مجلس الشعب، وكان ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وكنت عضو عن اسكندرية في عن الإخوان في المجلس. فجاء حادث ان عايزين يجددوا قانون تجديد فترة اخرى لرئيس الجمهورية، تجديد فترة لمين؟ لرئيس الجمهورية. انا نفسيا ومدى معلومات الشرعية ولأي سبب انا لا اتخيل مطلوب مني بقى كعدو في الله ان انا اوافق او لا اوافق. عن لا يمكن اتخيل ان انا هروح اقول يجددوا الاسلام، اللي ما بيحكمش حكم ربنا واللي بيظلمنا واللي واللي واللي، اروح اجدده رئيس علي اقر بيه؟ فانا لا اتحمل هذا. مناقشات ومداولات مع المكتب ومع الكذا ومجلس الشورى وفي الناس العلماء وفي البتاع ده لحد ليلة صباح الجلسة اللي هيبقى فيها ايه؟ التصويت. خدنا مناقشات ومداولات كثيرة مع مكتب الارشاد. انا ما اقتنعتش ومش قادر ومن حقي بدافع وبقول. ومعايا اثنين مش هقول اسماء شباب ما مش عارفين نقتنع. طب الرأي ايه؟ هيوصل لكم بكرة مع الاستجمام عصر، يعني نحن ايه نوافق ولا بنوافق تاني على ما المهم نحن ايه الرأي حيجينا مع مين؟ كان الاستاذ مأمون معنا في المجلس، فرحنا في المجلس وانا والاثنين دول قاعدين جنب بعض مستنين، يا ترى الجماعة هتاخد بقى انا رأي بقى. فدي الاستاذ مأمون رأي ايه؟ قال هتسمعوه من ابراهيم شكري الله يرحمه. ابراهيم شكري احنا كنا مع حزب العمل داخلين مع حزب العمل، فرسمي قدام المجلس الرئيس الكتلة بتاعتنا مين؟ ابراهيم شكري. وكان راجل طيب وبيسمع كلامنا، فاستنينا الاستاذ ابراهيم موافق كلمت منا كلنا على مد فترة الرئيس مرة أخرى بشرط تطبيق الشريعة خاصة كل مطالبنا بقى، واخدين بالكم؟ في كل الأحوال اللي هكتب إيه؟ موافق، ما أنا مش هكتب موافق بشرط، لا إن إحنا هنوافق بس لنا طلبات. فتخيلوا بقى انا لازم اكتب موافق واختار سر، نعمل ايه؟ انا والاثنين عيطنا يعني بكينا، يا ربي طالك احنا لو وافقنا موافق ايه؟ يا ربي طالك. طب لحد دلوقتي كويس. المفاجاه الاتي بقى، الاخوان العراقيين والشاميين وبعض الناس في اوروبا وفي امريكا عرفوا ان الاخوان موافقين على ايه؟ على مد الرئيس. ما طبعا مش عارفين يا جماعه، فعايزين يبعتوا حد يناقشهم ويقنعهم. انا اللي رحت امريكا، خليكونا اروح فين؟ والله العظيم يا اخواتي كاني في حياتي ما كان لي راي معارض من ساعه الجماعه ما قالوا كذا، خلاص وربنا انزل في قلبي الرضا لانه قرار الجماعه. ازاي اعطيه؟ ده معصيه اعطيها ربنا، وربنا مش هيجمع ده الا على حق وعلى خير، والجماعه مش قاصدين بيه اي حاجه اكتر من ان هم ايه؟ فرحت وقعدت انا اقنع بقى الناس دول، وهم غلبويه جامدين خالص، ناس عايشين ثراوه هناك وعليهم بس ان هم يتصيدوا، انتوا بتعملوا وانتوا بتعملوا وانتوا بتعملوا. فده مثال واقعي يعني مر ازاي البركه في طاعه الجماعه، وازاي لما يجي لنا امر يبقى هذا الامر ما لازم ننفذه. هقول لكم بالمره مثال سماه الاستاذ عمر عليه رحمه الله في السبعينات، في اخر السبعينات كان الجماعات الاسلاميه في الجامعات يعني قويه ولها نضال في العشرة والمشاهد في الفترة دي، وكان الإخوان هم اللي بيوجهوها. الحكومة فصلت 83 واحد من المدينة الجامعية في اسكندرية عشان إن هم من الجامعات الإسلامية، فبتوع المدينة كلهم ده عملوا إضراب عن الإيه؟ عن الطعام، ومطلوب كذا ومطلوب كذا، وكان من ضمن الحاجات دي ما يدخلوش وجبة درس وما يعملوش مش عارف كذا، حاطين شروط. فالناس عملت الإضراب دي، فاتصلنا بالأمن الدولة، طب نشيله ده بس نعمله، طب نعمله. المهم وصلنا لحد إيه؟ الاتفاق مع إيه؟ كانوا بيتفاهموا معانا. ان هيرجعوهم السكن، هيسيبوا وجدي واللي يدخل يدرس لهم هيحسنوا الوجد. دي كانت طلبات وخلاص انتهينا معهم على ايه كده. واحنا مطلوب بس احنا هنقوله بقى للطلبه ايه، بطلوا الادراس. فجأة كنا قاعدين في المكتب لقينا الاستاذ جابر عليه رحمه الله ومعاه ضابط مباحث زي ما الاستاذ عمر بيقول لكم وقفوا الاضراب بتاع المجلة، ومعاه واحد ضابط مباحث من الدوله مسائل يعني. انتوا تتخيلوا احنا نعمله ايه بقى؟ طب يعني مش الاستاذ عمر يرجع لنا الاول؟ طب يعني هي يعني مش يعرف الظروف احنا وصلنا ده، احنا وصلنا وخلاص ان هم قابلوا كل حاجه. الاستاذ عمر بيقول لكم طب الشروط اللي احنا اتفقنا عليها ضابط مباحث قال ما فيش حاجه، احنا غالين غليان لكن نعمله ايه؟ طيب شلنا وقفنا الاضراب بس رحنا للاستاذ عمر. الاستاذ عمر حليم قال يا جماعه انتوا عارفين ليه انا قلت كده؟ انا كنت عند نبو اسماعيل وزير الداخليه واتفقنا اتفاقات ان المكتب لو كان في التوفيقيه كان مكتب استشاري القانون هنخلوه مقر للجماعه وهيبقى رسم وهنصدره مجله الدعوه ومش يعني شويه مكاتب كتير جدا اتفق معاها عليها وافقوا عليها. بيقولوا انا قايم جاله تليفون اللي هو مين؟ هو اسمه ايه؟ قال له ان في اضراب كذا وكذا في مدينه اسكندريه عاملاها جماعه الثانيه. قال يا استاذ عمر ما تفضلنا بتاع حاضر خدوا بالك. فبعت جابر قال لهم خدوا البتاع. لكن الاستاذ عمر لما قال كده ان في مكاتب قد ايه؟ احنا كنا نعلم بيها؟ ايه دي مع ان انا افض البتاع ده؟ واحنا قاعدين بدار التليفون يا سياده الوزير يعني في اسكندريه كده وكذا وكذا، قال له يا استاذ عمر عايز يعملوا كذا وكذا، قال له ماشي خلاص جه مرجعهم وده اللي احنا كنا متفقين في الوزير الثاني. انتوا تتخيلوا وانا هعمل لكم ايه؟ انا بص تخيلوا انتوا بقى لما يجي لنا امر واحنا من وجهه نظرنا ازاي الاستاذ عمر اخذ القرار ده؟ وازاي ما رجعلناش؟ لان انا نظرتي محدوده خالص في ايه؟ في طرف في المجال اللي انا فيه، لكن اللي فوق ده شايف حاجات للجماعه وجاء بعدها اثار ما حدش يعرفها الا ربنا سبحانه وتعالى. فانا لما تلقيت الخبر فاهم ان الاستاذ عمر مش فاهم مش مقدر غلطان ازاي يقول، لكن لما الحقائق تتعلم لا قوي ده نسمع ونطيع قوي. ايه يعني ما بلاش يكون 83 ورغم هذا دول برضه سكنوا دول. فشوفوا بركه الايه؟ بركه الطاعه. الطاعه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين نتعلمه ان الطاعه دي بركه وان الجماعه حتى لو اخطات في قرارها عندنا قاعدة سلوكية حكيمة يقولها لنا العلماء. يقولوا ايه؟ اخطاء البشر صحيح القدر، اخطاء البشر صحيح القدر. يعني من الممكن نعمله خطأ، لولا الخطأ ده ما كناش ننجو، ما كانش ندفعه ضرر كبير جدا حتى ولو هو ظاهره للعقل انه خطا. لكن لما ربنا بيوفق له والجماعه تقول بيه حتى ولو احنا من وجهه نظرنا خطا، لكن ربنا يجعل هذا الخطا قدره في الصحيح. اضرب لكم مثل من السيره يبين اخطاء البشر ازاي تبقى صحيح القدر. كان في غزوة من الغزوات طويلة في مسالك، النبي صلى الله عليه وسلم لقى فيه قوم قبيلة بتجمع عشان ان هم يغزوا المدينة، فالنبي عليه السلام يباغتهم، عاوز يروح ايه يبيتهم بيات يعني يباغتهم بالليل كده وهم ايه فالسكة ما نعرفوها، فجابوا واحد خريج يعني ايه خبير في الصحراء ازاي ان هو يسلك مسالك مش معهودة لكن توصل، زي عبد الله بن قريطب لما هاجر مع النبي عليه السلام كان مشرك لكن خبير بايه مخريه، خبير بمسالك مش مأهولة عارفها هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب واحد من اللي هو يعرف المسالك اللي تودينا للحتة دي بس ما نسلكش السلوك الايه اللي معهود ازاي. فمشى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة دي واللي معاه لحد دي، فجأة كده قال له يا رسول الله انا اخطأت الطريق، ما قدمناش دلوقتي اللي نمشي بالطريق اللي احنا فيه وطريق خطا، لان الطريق ده هيوصلنا الى ايه الى الحتة اللي هم ايه كاملين ومستنين فيه. فالنبي عشان توكل على الله فسلكوا هذا الطريق اللي هو خطأ، كان سبب في نجاة الغزاة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، إن الناس كانوا في حتة تانية لو راحوا من الطريق اللي هو كان الراجل عاوز يروح فيه اللي هو الإيه؟ اللي مش متوقع كان هيبقى مش كويس له، لكن لما راح في السكة الغلط كان سبب في نجاتهم، كان سبب في انتصار المسلمين. فربنا قدر هذا الخطأ عشان النجاح تبقى فيه. فدي يقولوا اخطاء البشر ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى احيانا احنا نرى ان في قرار خطا في الجماعه، لكن ربنا وفق فيه لان في نجاه في منافع احنا ما نعرفهاش. هذا هو مفهوم السمع والطاعه، السمع ايه؟ والطاعه. لكن باقي كلام النبي عليه الصلاه والسلام السمع والطاعة في ايه؟ في المنشط والمكره والعسر واليسر، اربع اشياء هما ايه دول؟ مش احنا مبايعين ان الله سوى من انفسهم وايه كمان؟ يبقى اذا في حاجه خاصه بالنفس وحاجه خاصه ما تملكه النفس. احنا مبايعين على كده. طب الوفاء بقى في السمع والطاعة كده ازاي؟ اللي يخص النفس حاجتين واللي يخص خارج النفس حاجتين. اللي خص النفس عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكر، وخارج النفس العسر واليسر. ليه؟ في المنشط والمكره النفس لما تبقى موافقة لحاجة تنشط لها، الرأي اللي هو يكون موافق لك تنشط له، طب الرأي اللي ضد رأيك نتلكى ما مش مرتاحين له. لا، هنا في المنشط يعني اللي تحبه نفسك وتفسك، والمكره السمع والطاعة في الحاجتين عليكم بالسمع في المنشط وايه كمان والمكره، عاجبك ولا مش عاجبك؟ مبتلى نفسك موافقة لرأيك؟ يعني لما يبقى الرأي الجماعة موافق رأيي أمشي فيه، مخالف رأيي ما أمشيش فيه وأنشط فيه وأكسب فيه، لا تنشط في ده وفي ده، المنشط في المنشط والمكره. طيب مال العسر واليسر؟ في الرخاء والشده، في الفقر والغنى، في المرض والصحه، في ايام الحريه وايام السجن، وانت متجوزه وانت مخلفه ولا وانت عليكم بالسمع والطاعه في المنشط والمكره والعسر واليسر. وايه كمان يا رسول الله؟ وعلى أثرة عليه، لازم تلتزم بكده. أثرة يعني إيه؟ حقك وغيرك ياخد، في منصب، في رأي، في رأيك ويتمشوا برأي تاني. نصيبك وما تاخدهوش وحد تاني ياخد للدرجة دي. قال لازم مش انت بعت نفسك وده خلاص ما مالكش دخل مالكش حظ نفسك مالكش حاجة لنفسك. وعلى أثرة علينا. وإيه كمان يا رسول الله؟ وألا ننازع الأمر أهله. يعني أهل الأمر لا منازعة، لا نجد في قلوبنا منزع يخالف. تسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. مفيش منازع مما قضيت ويسلموا تسليم اللي حكمت بيه يمشي. مفيش منازع، مفيش حرج، مفيش حاجة في نفسي خلاص. اللي بيديك الأمر ده عبد حبشي. اسمعوا واطيع وانت أمر عليكم. ايه طبعا احنا دلوقتي ما نفهمهاش قوي، لكن تصور العرب وخاصة قريش والأمطار والأحرار يجي لهم عبد اسود أمير عليهم يسمعوا له ويطيعوا، كانت صعبة جدا عند البيئة العربية في الدعوة. والمثل النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ده شديد عليهم جدا عشان تعرفوا شدتهم. شوفوا في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال إنه يصعد فوق الكعبة ويأذن بعد ما زالوا الإيه؟ الأصنام. السيرة بتقول لنا بقى اتنين من اللي لسه من المشركين كل واحد بيقول للتاني إيه؟ الحمد لله أبويا مات قبل ما يشوف العبد الأسود ده كله. شوف مش يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وانتصر عليهم وكذا لا، اللي تعبهم جدا هو ايه؟ العبد الاسود اللي يطلع يأذن فوق الكعبة. فكلمة اسمعوا واطيعوا وانت امر عليكم عبد الحبشي دي يعني معناها ايه؟ يعني معناها مهما كان لك رأي في القيادة والرئاسة، مهما كان اللي يقول عليه انت رأي فيه ايه مالكيش دخل خلاص بقى هو اللي جه. يبقى وان تأمر عليكم عبد مع بشير اهو ده بقت ايه؟ وعلى اساس والا ننازع الامر اهلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله.